بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر بعضا من شروط النسخ؟ نعم، ألا يكون المنسوخ خبرا من الأخبار بل حكما من الأحكام. طيب، وماذا؟ نعم، أن يكون بينهما تعارض في المعنى. نعم، هذا سبق، بقي ما هو أقرب من ذلك. نعم، أحسنت، أن يكون الناسخ متأخرا في تشريعه عن المنسوخ. ويعرف تأخر الناسخ عن المنسوخ بثلاثة أو بواحد من ثلاثة أمور. الباري، بالنص أو بالتاريخ أو بتنصيص الصحابي. طيب، في هذه الشروط التي ذكرها أهل العلم منع وقوع النسخ في أشياء، فما هي الأشياء التي يمتنع أن يقع فيها النسخ؟ يمكن تلخيصها في خمسة أمور. الأمر الأول التوحيد والصفات وسائر العقائد، هذه لا يدخلها نسخ، فما أثبت الله سبحانه وتعالى من شأن التوحيد والصفات، صفاته سبحانه وتعالى وسائر العقائد في الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، لا يدخلها نسخ. لماذا؟ لامتناع التناقض فيها، ذلك ممتنع، والعقيدة أمرها ثابت لا ينسخها شيء. الأمر الثاني الأخبار الخالصة التي لم يقصد بها الطلب، كما ذكرنا كالإخبار عن الأمم الماضية والإخبار عما كان ويكون وسيكون، وكذلك الإخبار عما في الجنة والنار من العذاب، هذا كله لا يدخله النسخ، لأن خبر الصادق يستحيل الرجوع عنه، خبر الصادق يستحيل الرجوع عنه، وذلك لأن في الرجوع دلالة على أن ذلك الخبر ليس موافقا ولا مطابقا للواقع، فيكون إما كذبا أو وهما، وكل ذلك ينزه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. وأما من قال إن النسخ ممتنع في الأخبار إلا أخبار الوعيد فهذا ليس بصحيح، أن يقول إلا أخبار الوعيد التي توعد الله بها بالنصوص تلك المجرمين، فهذا ليس بصحيح، لأن خبر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في وعد أو وعيد هو حق كما أخبرنا به، وهو واقع لا محالة كما جاء به الخبر. قد يقول قائل أليس لله ألا ينفذ وعيده، ويمكن أن يرفع وعيده عن عبده، وهذا دلالة على كرمه وعفوه سبحانه؟ الجواب نعم، وهذا لا يدل على أن وعيد الله منسوخ، ولكن أخبرنا الله عز وجل أن وعيده متعلق بمشيئته، إن شاء رحم وإن شاء عذب، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. فذكر الله عز وجل أن وعيده بالنسبة لعصاة الموحدين، بالنسبة لعصاة الموحدين متعلق بمشيئته. إذا أتى إليه العبد الموحد المسلم وعنده بعض المعاصي التي حاكم الله أو أخبر الله بأنها من أسباب دخول النار، فأمر ذلك إلى الله، أمر ذلك العبد المسلم الموحد لكنه عاصي أمره إلى الله. إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ورحمه ما دام موحدا، فإن عذبه فبعدله، وإن رحمه وغفر له فبفضله، فالحكم دائر بين العدل والفضل، وهذا أمر راجع إليه سبحانه وتعالى. وأخبر الله عز وجل أن فريقا ممن وجب عليهم الوعيد أن هذا لا ينفك عنهم وعيد الله، وهذا في حق الكافرين، حيث توعدهم الله عز وجل، أخبر بوعيده لهم بأنه سيدخلهم النار، وهذا وعيد حق وخبر صادق لا انفكاك لهم عن النار بحال من الأحوال لأنهم كفار، بل حكم الله بتخليدهم أبد الآباد في نار جهنم. إذن فليفرق بين هذا وذاك، الكل قد أخبر الله عز وجل به، أخبر عن وعيد العصاة بأنه متعلق بماذا؟ بمشيئته، وأخبر عن وعيد الكافرين الذين ليسوا بمسلمين بأن وعيدهم ثابت بالخلود في النار. الأمر الثالث من الأشياء التي يمتنع وقوع النسخ فيها النصوص الواردة في الأخلاق والفضائل، فإنها لا يتصور في مثلها التبديل، فمثلا الذي يقابل الفضيلة الرذيلة، فلا يمكن أن تنسخ الفضيلة ليأتي شيء آخر مقابلها وهو الرذيلة، هذا ممتنع. ومثاله أيضا الصلة تقابلها القطيعة، لا يمكن أن يأمر الله عز وجل بصلة الأرحام ثم ينسخ صلة الأرحام ويأمر بالقطيعة، هذا ممتنع أن يدخله النسخ. كذلك أيضا صفة الكرم خلق عظيم وله فضيلة يقابله البخل، فلم ينسخ الله تلك الصفة ليثبت ما يقابلها. إذن النصوص التي وردت في الفضائل وفي الأخلاق هي ثابتة لا نسخ فيها بوجه من الوجوه. الشيء الرابع القواعد الكلية ومقاصد التشريع ليس فيها نسخ، القواعد الكلية التي أتت بها الشريعة كقاعدة لا ضرر ولا ضرار، نهى الله عز وجل عن الضرر بالنفس والإضرار بالغير، هذا لا ينسخ لأنه قد صار قاعدة كلية وفي تشريعها مقاصد وحكم عظيمة كلها في مصلحة هذا المكلف، في مصلحة العبد المكلف. وما ورد من نسخ فإنما هو في جزئيات الأحكام وليس في القواعد الكلية للأحكام. الشيء الخامس، الأحكام التي اقترن تشريعها بما دل على تأبيدها. إذا ورد حكم من الأحكام اقترن بتشريعه ما يدل على أنه مؤبد فهذا لا يدخله النسخ، لا ينسخ. مثال ذلك فرض الصلوات الخمس، فرضت الصلوات الخمس، خمس صلوات فرضت، خمس صلوات، وهذه أو هذا العدد في الصلوات المكتوبة إلى خمس لا يغير ولا يبدل فلا يدخله النسخ، لأن الله عز وجل لما فرض هذه الخمس الصلوات قال هي خمس، كما في الحديث القدسي في ليلة المعراج هي خمس وهن خمسون، يعني خمس بالفعل وخمسون في الأجر، لا يبدل القول لدي. إذن ما دل على تأديد الحكم فلا يدخله نسخ، لا ينسخ، لأن الحكم مؤبد إلى أن تقوم الساعة. والحديث القدسي وارد في الصحيحين عن أنس. ومن الأمور التي اقترن تشريعها بما دل على تأبيدها أن الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، والتوبة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها، وهذا أمر مؤبد إلى قيام الساعة فلا يدخله حينئذ نسخ. هذا هو الشيء الخامس من تلكم الأشياء التي ينبغي أن يتنبه لها المسلم مما لا يدخله نسخ. فهل فهمت هذه الخمسة الأمور التي لا يدخلها النسخ؟ نعم. ننتقل إلى ذكر شيء من أقسام النسخ. النسخ له أقسام، وتقسيماته باعتبارات مختلفة، فمنها النسخ باعتبار الدليل الناسخ، ينقسم هذا إلى أربعة أقسام. وقد علمنا أن الذي ينسخ هو ما ورد بالوحي من القرآن والسنة، فشرط من الشروط أن يكون ثابتين بنص من القرآن أو السنة، الناسخ والمنسوخ. الدليل، النسخ هنا باعتبار الدليل الناسخ ينقسم إلى أربعة أقسام. وذكرنا الدليل الناسخ يعني الذي يقع به النسخ، يكون به النسخ. ما هو الذي ينسخ؟ الذي ينسخ إما أن يكون قرآنا أو سنة. لماذا القرآن والسنة فقط؟ لأن كليهما وحي، وحي من الله عز وجل. أما القرآن فكقوله سبحانه وتعالى قل إنما أنذركم بالوحي، وأما السنة ففي قوله عز وجل وما عن رسوله عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن وحي والسنة وحي من الله سبحانه وتعالى، فالذي يدل الدليل على أنه ناسخ هو القرآن والسنة، هو القرآن والسنة. أما الإجماع الذي هو القول الذي لا يعلم له مخالف فهذا لا ينسخ، القياس لا ينسخ، قول صحابي لا ينسخ، إنما الذي ينسخ هو القرآن والسنة. ونسخ القرآن والسنة النسخ فيهما على أربعة أقسام، نذكر قسما واحدا ألا وهو نسخ القرآن بالقرآن، أن ينسخ شيء من القرآن آية من القرآن، آية تنسخ آية. هذا النوع متفق عليه، وهو مثل نسخ التخيير للقادر على الصوم بين الإطعام والصيام، بين الإطعام والصيام نسخ هذا الحكم بالآية التي بعدها، فالحكم المنسوخ أو الآية المنسوخة هي قوله سبحانه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له. خير الله الصائم في أول الأمر بين الصيام والإطعام، والآية الناسخة هي قوله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصم، صار الصوم حينئذ واجبا. إذن آية نسخت آية، هذا من هذا القسم نسخ القرآن بالقرآن، فقد دل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. ومن أمثلة ذلك آية المصابرة، أن يصابر المسلم عدوه الواحد على عشرة، ثم نسخ هذا الحكم بآية أخرى أن يقابل أو أن يصابر المسلم اثنين من الكفار. إذن هذا نسخ قرآن بقرآن، نسخ آية بآية، وهذه الصورة واقعة في مواضع من القرآن الكريم، واختلف في عددها أهي كثيرة أم قليلة، والراجح أن عددها قليل مما ينسخ القرآن القرآن. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر الأشياء التي لا يقع فيها النسخ؟ نعم، التوحيد والصفات وسائر العقائد. طيب، وأنت؟ الأخبار الخالصة التي لم يقصد بها الطلب. نعم، النصوص الواردة في الأخلاق والفضائل. نعم، القواعد الكلية ومقاصد التشريع. أيضا، نعم، ماذا؟ الأحكام التي اقترن تشريعها بما دل على تأبيدها، بما دل على تأبيدها، وذكرنا مثالين. المثال الأول الصلوات الخمس، عددهن لا يبدل بل هو إلى الأبد. نعم، انقطاع التوبة، ذلك يكون بطلوع الشمس من مغربها ولا يغلق باب التوبة قبل ذلك. طيب، وذكرنا أن النسخ له أقسام باعتبارات مختلفة، فباعتبار الدليل الناسخ ينقسم إلى أربعة أقسام. أول قسم، نعم، نسخ القرآن بالقرآن، وهذا مثاله يا محمد، مثاله يا عبد الباري، التخيير في الصيام والإطعام ثم نسخه بفرض الصيام. طيب، هل هذا الأمر أو هذا النوع متفق عليه أو فيه خلاف؟ متفق عليه. طيب، من يذكر مثالا آخر لهذا النوع عندك؟ آية المصابرة. أحسن. وهل وردت أمثلة كثيرة أو قليلة لهذا النوع؟ أحسن، قليلة. النوع الثاني، نسخ السنة بالسنة. نسخ السنة بالسنة، وهذا النوع واقع لا خلاف في صحته، واقع لا خلاف في صحته. أن تكون هناك أحكام في السنة نسخت بأدلة ونصوص من السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أمثلة ذلك وأمثلته كثيرة، حكم التطبيق في الركوع. التطبيق في الركوع هكذا، وجعلها بين الركبتين إلى أسفل من الركبتين عند الركوع، هذا كان واردا في أول الأمر، كما دل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول عنه علقمة بن قيس والأسود النخعي أنهما أو إنهما دخلا على عبد الله بن مسعود فقال: أصلى من خلفكم؟ قال: نعم. فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم أراهم كيف يكون التطبيق، فطبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه، فلما انتهى قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والقصة أخرجها الإمام مسلم. نسخ هذا الحكم إلى وضع اليدين على الركبتين، وذلك أسهل وأيسر على الراكع. ودليله ما حدث مصعب ابن سعد بن أبي وقاص قال: صليت إلى جنب أبي، فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتها بين ركبتي، أيضا من صوره هكذا، فضرب يدي، فلما صلى قال: قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب. كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب. والحديث في الصحيحين. ومن أمثلة، وهذا يدل على أن هناك من الأحكام الواردة في السنة ما نسخ بالسنة. ومن أمثلة ذلك حديث بريدة عند مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذا النهي وارد في السنة، ورفع هذا النهي وارد أيضا بالسنة، فالنسخ إنما هو نسخ السنة بالسنة. وكذلك من الأمثلة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. وهذا الحديث أخرجه مسلم عن بريدة. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى الناس عن شرب النبيذ في أوعية مخصوصة، في أوعية مخصوصة. لماذا؟ لأنها أسرع إلى الإسكار. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال: اشربوا في أي وعاء شريطة ألا تشربوا مسكرا.
وإنما المحرم هو المسكر كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام. النوع الثالث من أنواع النسخ باعتبار الدليل الناسخ نسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة بالقرآن، وهذه ورد فيها أو هذا النوع ورد فيه خلاف، فجمهور أهل العلم على صحة نسخ حكم ثبت بالسنة بآية من القرآن الكريم، بآية من القرآن الكريم، وخالف بعضهم مستدلا بكون السنة مبينة للقرآن، فكيف ينسخ المبين؟ كيف ينسخ المبين والسنة هي مبينة لما في القرآن؟ والجواب عن ذلك أن السنة قد أثبتت أحكاما وشرائع أو أحكاما ليست في كتاب الله، فإذا صح هذا فلم يكن هناك امتناع أن تأتي السنة بحكم فينسخ القرآن ما ورد فيها، لأن الكل وحي من الله تعالى. ومن أمثلة ذلك فرض استقبال بيت المقدس في الصلاة، وذلك في ابتداء الأمر، هذا حادث وحاصل، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوجه إلى بيت المقدس زمنا وأشهرا، بينما لا تجد في القرآن أن الرسول عليه الصلاة والسلام توجه إلى بيت المقدس إلا بالإشارة بدون التصريح، والتصريح في السنة، قال الله عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، فلاحظ كلمة كنت عليها، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فهنا كان الأمر ثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأشار إلى ذلك القرآن وإن لم يرد فيه التصريح. فهذا الذي كان حكما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام جاء في القرآن ما ينسخه، وهو قوله سبحانه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ومما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي نحو بيت المقدس كما أشار القرآن إلى ذلك ما ثبت في الصحيحين عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية، فتوجه نحو الكعبة. هذا من الأدلة على أن القرآن ينسخ بعض ما ورد في السنة. ومن الأمثلة على ذلك أيضا حتى يتضح هذا النوع أكثر هو تحريم مباشرة النساء ليلا في رمضان، هذا وارد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان يحرم على الرجل أن يأتي أهله بعد العشاء. ثم إن هذا الحكم الثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام جاء ما ينسخه من القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى أن قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالله عز وجل نسخ ذلك الحكم السابق الثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بآية من القرآن الكريم، دل على أن هذا النوع من أنواع النسخ الثابتة. النوع الرابع هو نسخ القرآن بالسنة، نسخ القرآن بالسنة، والمعنى أن يوجد من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن الأحكام الشرعية ما يكون ناسخا لما ورد في القرآن الكريم. وهذا النوع ثبت فيه الخلاف، والصحيح أنه ثابت كما سيأتي بيان ذلك وذكر أمثلة على ذلك. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا أقساما للنسخ باعتبار الدليل، فمن يأتي بهذه الأقسام؟ نعم، هاتي مثال، هاتي مثالا على ذلك. مثل ماذا؟ اختر لك واحدة. ما هو المثال؟ ما هو المثال على هذا القسم؟ ما هي آية المصابرة؟ ما هي الآية؟ قبل ذلك، أين الناسخ وأين المنسوخ؟ الله المستعان يا إبراهيم. عند من؟ عندك يا باسل؟ هذه ناسخة ومنسوخة؟ ناسخة والمنسوخة؟ إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. طيب، القسم الثاني، نعم، نسخ السنة بالسنة. مثال، أحسنت. القسم الثالث عندك نسخ السنة بالقرآن. مثاله، ارفع صوتك. أي نعم، نسخ استقبال بيت المقدس بوجوب استقبال البيت الحرام. طيب، القسم الرابع من هذه الأقسام هو نسخ القرآن بالسنة، وفي هذا القسم قولان لأهل العلم. القول الأول هو الامتناع، وهذا مروي عن جماعة كالثوري والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وطائفة من أصحاب مالك. واستدل أرباب هذا القول بقول الله سبحانه وتعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فقالوا هنا النسخ لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. واستدلوا أيضا بقوله سبحانه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وهذا في الإشارة إلى أن النسخ يكون بالقرآن وليس بالسنة. القول الثاني هو الصحة، صحة نسخ القرآن بالسنة، وهذا ذهب إليه جماهير الأصوليين، ورواية عن أحمد، وقول وهو قول للإمام مالك، واختاره ابن حزم والشنقيطي وغيرهم، وكذلك العثيمين رحمه الله. وذلك لأن السنة وحي كالقرآن، ولأن الله سبحانه وتعالى فرض طاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن، كما في قوله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولأن الإجماع على أن بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقرآن حجة ملزمة كالقرآن، لأن الله عز وجل جعل السنة التي أنزلها على نبيه عليه الصلاة والسلام مبينة للقرآن. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والذكر هنا هو السنة، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. وأما قوله سبحانه وتعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس الأمر في النسخ إليه، وإنما هو إلى الله، ويجريه الله على لسانه، يجعله الله على لسانه، لأن السنة وحي كما علمنا في قول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأما قوله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، التفاضل هنا ليس في ألفاظ القرآن، وإنما هو في أحكامه. التفاضل يكون في الأحكام والشرائع، لذا قال الله عز وجل: نأتي بخير منها، بخير، ولم يقل نأتي بآية خير منها، دل على أن السنة قد يأتي فيها ما ينسخ القرآن كما سيأتي من الأمثلة التالية. أمثلة هذا القسم قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. الوصية للوالدين هذه منسوخة، قال أهل العلم إنها منسوخة، لأنه لا وصية لوارث، والوالدان يرثان من الورثة، والوصية ليس لهما. لكن الخلاف في الناسخ لهذه الآية، أهي آية المواريث أم هي حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قولان لأهل العلم: آية المواريث ناسخة، وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا مبين وموضح لذلك. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أمامة في سنن أبي داود والترمذي ومسند أحمد: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. فالورثة الوصية ليست لهم. إذن على قول بعض أهل العلم إن هذه الآية نسخت بالحديث، مع أن القول الأقرب أن نسخها كان بآية المواريث، بآية المواريث. ولذا ورد في الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، أحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحق إلى الآيات التي وردت في المواريث، وعلق ذلك بقوله: فلا وصية لوارث، أي أنه من معرفتنا بآية المواريث نعرف أنه لا وصية لوارث. وهناك مثال آخر،
وإن كان المثال الأول قد نوزع فيه فهذا المثال أقل نزاعا، ألا وهو نسخ آية الجزية بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي ذكر أن في آخر الزمان عند نزول عيسى يضع الجزية، وقد كانت الجزية مقبولة، كانت الجزية مقبولة من الكفار، لكن عند نزول عيسى بن مريم يضع الجزية. دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، ثم قال: وليضعن الجزية. وهذا يدل على أن النسخ حاصل للآية التي هي آية الجزية، وهي قوله سبحانه وتعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذه آية في كتاب الله نسخت بما سمعتم. ومن الأمثلة التي هي أقل نزاعا مما سبق نسخ آية عشر رضعات، آية العشر الرضعات التي كانت في أول الأمر آية نسخت، كان فيها ذكر عشر رضعات، أن تحريم الرضيع لمن رضع منها أنه لا بد أن يكون عشر رضعات، ثم نسخت هذه الآية بخمس رضعات. هذه الخمس الرضعات أثبتتها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس هناك آية نسخت العشر الرضعات التي كانت آية. دليل ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في صحيح الإمام مسلم، قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات. يعني إذا رضع الرضيع خمس رضعات كفى ذلك الرضاع تحريما، أما إذا رضع عشر مرات عشر رضعات فهذا ليس حكما باقيا، بل نسخ هذا الحكم ونسخت الآية التي كانت في شأنها. ما الذي نسخها؟ إنها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي أقسام النسخ باعتبار الدليل الناسخ. بقي ما هي أقسام النسخ باعتبار الخفة والثقل، الخفة والثقل. هناك ثلاثة أقسام للنسخ باعتبار الخفة في كون الذي نسخ كان خفيفا أو ثقيلا على الناس أو مساويا، تلك ثلاثة أقسام. القسم الأول نسخ الأثقل بالأخف. وإذا ذكرنا الثقل ليس معناه أنه ليس في مقدور المكلف أن يقوم به، لا، الثقل شيء أو عمل أو حكم يستطيع أن يقوم به، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولأنه أمر سبحانه وتعالى بأن يتقى بما على قدر الطاقة والاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. هذا معنى الثقل والخفة. إلا أن هناك نسخ لشيء قد يكون ثقيلا بشيء خفيف. مثال ذلك لنسخ الأثقل بالأخف نسخ وجوب مصابرة المسلم لعشرة من الكفار، هذا شيء ثقيل وإن كان يقدر عليه المسلم، لكن بما أنه ثقيل خفف عنه إلى ما هو أخف من ذلك، وذلك أن يصابر اثنين من الكفار فلا يفر من اثنين، بل يجب أن يصبر ويثبت. وقبل ذلك كان الحكم الثقيل، ألا وهو عشرة، أن يصابر عشرة فلا يفر من عشرة من الكفار. والآيات معلومات. وما الحكمة من نسخ الأثقل بالأخف؟ الحكمة من ذلك الرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس، حيث إن هذا دليل على هذا، على رحمة الله سبحانه وتعالى بالمكلفين، حيث لم يجعل ذلك الوجوب باقيا عليهم بمصابرة عشرة، أن يصابر الواحد من المسلمين عشرة، خفف عنهم ورحمهم فجعل المصابرة على اثنين. وكذلك أيضا التخفيف والتيسير عنهم، يسر عليهم وخفف عنهم، والله سبحانه وتعالى هو الذي يريد إرادة شرعية في مسألة التخفيف والتيسير، كما قال سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال سبحانه وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال سبحانه: يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يخفف عنكم. هذا قسم من أقسام النسخ من حيث الثقل والخفة. القسم الثاني نسخ الأخف بالأثقل، نسخ الأخف بالأثقل، أن يوجد هناك عمل خفيف ينسخ بما هو أثقل وفيه حكمة. مثال ذلك نسخ التخيير بين الصيام والإطعام في شهر رمضان، من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفتدي افتدى وأطعم عن كل يوم مسكينا. هذا ظاهر في الآيات المعلومة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. تخير، ثم أوجب الله سبحانه وتعالى الصيام، والصيام ليس مثل التخير بين الصيام والإطعام، فنقل من الأخف إلى الأثقل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهل الأثقل لا يطيقه المكلف؟ لا، بل يطيقه ويستطيعه، لذا يصوم الناس شهر رمضان بطاقة واستطاعة. لكن ما الحكمة أن ينقل من الأخف إلى الأثقل؟ الحكمة من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعظم ثواب المكلفين الممتثلين لأوامره، فإن الصيام فيه صبر، والصبر يجزى صاحبه بلا حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكذلك أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى في الحديث القدسي، قال: كل عمل ابن آدم، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فلما كان ثواب الصيام أعظم وهو خير للناس أوجبه الله سبحانه وتعالى، فكثر أجورهم وعظم ثوابهم. وهذا حكمة عظيمة هي في مصلحة المكلف ولا تضر به، فهو شهر في السنة كلها. القسم الأخير هو نسخ المساوي بالمساوي، أو المماثل بالمماثل، ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام، وهما جهتان متماثلتان من حيث ذواتيهما أو ذواتهما. هذا النسخ نسخ مساوي جهة بجهة، مساوي بمساوي، وفي ذلك حكمة، بينها الله عز وجل في القرآن الكريم. من هذه الحكم في نسخ المساوي بالمساوي تبيين المتبع الصادق للرسول عليه الصلاة والسلام من المخالف الكاذب والمنافق الذي لا يحب متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ومن الحكم ما مر معنا دفع حجة الكفار من اليهود والمشركين، دفعت حجة اليهود ودفعت حجة المشركين. هذا نسخ المساوي بالمساوي، لأن الكل جهة من حيث ذاتهما، أما من حيث الأفضلية فلا شك أن الأفضل التوجه إلى بيت الله الحرام، لأنها قبلة الأنبياء جميعا، قبلة الأنبياء جميعا توجهوا إلى بيت الله الحرام. وقد يقول قائل: فكيف وقد كانت هذه القبلة يتوجه الناس فيها إلى بيت المقدس؟ الجواب: إن أهل الكتاب كان الأمر قد طغى عندهم في تحريف ما أنزل الله على رسله، فحرفوا، فكان الأمر على اتجاه بيت المقدس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في بادئ الأمر يحب مخالفة المشركين، والمشركون كانوا يتوجهون إلى الكعبة، فكان يحب مخالفته فخالفهم. ثم إن الله عز وجل جعل في نسخ هذا الاتجاه وهذا الاستقبال حكما عظيمة. ظهر المنافق على نفاقه، ودفع اليهود بما أتوا به من حجج، ودفع المشركون بما أتوا به من حجج، فكانت آية عظيمة ناسخة لما سبق. نكتفي بما ذكرنا، وإلى هنا وبارك الله فيك.